بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة. ورداي محمد محمد من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأحساء، والأخت سهيلة عبد المجيد، والأخ حسين سليمان الخدوري المالكي من خميس مشيط، والأخ خضر محمد إبراهيم من العراق من نينوى. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من أحد السادة، يقول فيها: أرجو عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من المملكة العربية السعودية من الأحساء الهفوف، ورداي محمد محمد وهو من جمهورية مصر العربية لكنه يعمل هنا. يقول: أديت الحج في عام 1397، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معا ولم أذبح، ثم صمت 10 أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعا وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزا فالصوم الذي فعله مجزئ. أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم، فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية، يعني شاة من رأس من غنم أو شعب بزنة أو شعب بقرة في مكة المكرمة، لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران، وعمل يسمى قرانا ويسمى تمتعا، فعليك الهدي. فإذا كنت عاجزا لا تستطيع ذلك الوقت وصمت 10 أيام أجزأت 10 والحمد لله.
سؤاله الثاني يقول: في العام الثاني ذهبت إلى الحج ونويت الحج لوالدي المتوفى حج مفرد ولم أذبح، هل علي شيء أم لا؟
أما الذي أحرم بحج مفرد فليس عليه شيء، ليس عليه هدي ولا صيام.
نعم. يقول: ما حكم الإسلام في البعد عن الزوجة لمدة سنة أو سنتين؟
لا يجوز للمسلم أن يحذر زوجته من الجماع، لأن هذا يضرها وربما أفضى إلى وقوعها فيما لا تحمل عقبة، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف حسب الطلاق والإمكان. وقال بعض أهل العلم يجب عليه ذلك في كل 14 مرة، ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل، بل الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف كما قال الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن المعروف أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي أحسن وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، فالواجب عليه أن يستبيحها، فإذا سمحت وأباحت فلا حرج، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة وحسب الإمكان وحسب ما يراه كافيا ومانعا من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعا، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعا، إلا من عذر شرعي كمرض أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم أو في طلب الرزق أو ما أشبه ذلك من الموانع. نعم.
السؤال أيضا يقول: بالنسبة لزكاة المال، إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد 5000 ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علما بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟
نعم، إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة، و5000 لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول.
نعم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علما بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب يلبسون دبل من ذهب، علما أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟
أما التحكم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال، ثم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال يهمد أحدكم إلى جرة من النار فيضعه في يده فهذا لا يجوز. وهكذا الدبلة من الذهب يعني لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة. وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضا منكر. هكذا سعال الذهب من الرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب من الرجال. أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه، وإذا تيسر أسنان غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب لأنه يفعله للحاجة لا للزينة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع أن يتخذ مكانه فضة فأنكنت عليه فاتخذ مكانه ذهبا بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأمن من الذهب عند الحاجة، سن الذهب رباط الذهب لا حرج.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة سهيلة عبد المجيد، تقول إنني متزوجة ولي 4 أطفال وأنني سعيدة مع زوجي كثيرا، ولكن زوجي من النوع الذي يأخذ المشروب في بعض الأيام ولا أقدر أمنعه عن هذا، ومع هذا أخلاقه جيدة مع الناس، ولكني أنا أخاف الله ولا أريد زوجي أن يفعل ما حرم الله، وأنتم يا فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى الخير وأفيدونا أفادكم الله وجزيتم عنا خيرا.
الذي يتعرض الشراب من الأزواج يجب أن ينصح والخوف من الله عز وجل ويبين له سوء عاقبة ما فعل، فإن الخمر من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحول إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، فهي خبيثة تسلب العقول وسبب فسادا كبيرا في المجتمع وفي الأسر. وثبت عنه عليه السلام أيضا أنه قال إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يستعير من طينة الخبال، قيل رسول الله ما طينة الخبال؟ قال إصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار. فأنت أيها الأخت في الله انصحيه وتخلي معه كثيرا بهذا الأمر، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير ينصحه كأبيه وعميه ونحو ذلك إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيرا لعل الله يهديه. أما النكاح فلا يبطل بذلك، النكاح صحيح وأن زوجته وإن كان عاصيا، لكن لك الفسخ إذا أصر على هذا المنكر فلك الفسخ، لك الاتصال بالمحكمة والمحكمة تفسخ النكاح لأن هذا عيب وخطره كبير على الزوجة وعلى الأسرة. فللزوجة إذا أصر زوجها على صور مسكر لها أن تطالب بالفسخ، فسخ النكاح، والمحكمة تفسخ لها تفسخ نكاحها إذا ثبت عليها ذلك. نسأل الله الهداية للجميع.
هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من حسين سليمان الخدوي المالكي، يقول في رسالته يوجد إحدى الممرضات بمستوصف أحد البوادي تقوم بعملية الختان للأولاد ولا سيما شباب أعمالهم تزيد على 17، فهل يجوز ذلك منها أم لا؟
هذا عمل غريب، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب يتولاها الرجال، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين ولا سيما من بلغ هذا السن، فإن هذا منكر وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها الرجال بل هذا ميسر للرجال، فإذا بلغ الطفل 7 سنين باشره الرجال وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون 7 سنين، أما ما فوق 7 سنين فينبغي أن يوكل إلى الرجال ولا يجوز أن يوكل إلى النساء إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد من يتولى الختام إلى الرجال، هذا بعيد، بل هذا متيسر، المقصود أنه متيسر للرجال فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز. نعم.
سؤاله الثاني يقول باستطاعة الإنسان أن يمنع نفسه من جميع ما يشين ويستقبح فعله إلا النظر إلى النساء وخاصة المتبرجات في الأسواق، وإن كانت هذه الظاهرة في بلدنا قليلة جدا فماذا تنصحون بفعله لتجنب ذلك؟
الواجب بكل حال تجنب النظر إلى المتبرجات وغض البصر، لأن الله أمر بذلك كما قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمؤمن يغض بصره ويتقي ربه ويسأل الله العافية، ومع هذا ينكر عليهن، يقوم بواجب الإنكار، ينكر عليهن وينصحهن ويبين لهن أن هذا حرام ومنكر، لعل الله يهديهن به مع غض البصر، فيجمع بين الأمرين، يغض بصره وينكر المنكر، وإذا لم ينفع ذلك يرفع الأمر إلى الهيئة الحزبة حتى تقوم بالواجب في بلده.
سؤاله الثالث يقول: لي 3 خالات أجلس من زيارتهن أحيانا فوق العامين، والسبب أنهن يسكن في قمة جبل لا تصله السيارات، ويشق علي المشي حتى عندهن، وأحيانا يمنعني عملي الوظيفي، وأترقب زيارتهن لأخوالي فألاقهن هناك، فماذا علي في قطيعتي لهن، علما أنني أحبهن ولا لهن في قلبي إلا كل حب وتقدير؟
ليس هذا بقطيعة، وأنت معذور ما دامت الخالات هذا محل الرفيع وأنت يشق عليك ذلك أو مشغول بوظيفتك فلا حرج، وثم اللقاء عند الأخوال يكفي والحمد لله. وإذا كنا فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال، لأن هذا من الصلة العظيمة، وإذا كنا في حاجة إليك وجب عليك ذلك، وإذا كنت قادر على وصلهن بالمال. أما الزيارة فأنت معذور إذا كان حالك ما ذكرت.
سؤاله الرابع يقول فيه: إذا قال الموظف لرؤسائه عندي ظروف كذا وكذا وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق، إنما عنده ظروف أخرى بسيطة، أو يريد الراحة من العمل ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟
الواجب عليه الصدق وألا يعتذر بحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا ما شرع عمله، أما الكذب فلا يجوز، فهذا المنكر وتملص من الواجب فلا يجوز له ذلك لأمرين: أحدهما أنه كذب، والأمر الثاني أنه ترك الواجب بدون عذر، فلا يجوز له ذلك.
هذه رسالة وردتنا من المستمع يقول: من الجمهورية العراقية محافظة نينوى، الأخ خضر محمد إبراهيم، يقول: ما حكم من يقبل نهوض زوجته؟
محمد إبراهيم خضر.
نعم.
محمد إبراهيم.
الأخ خضر محمد إبراهيم.
نعم.
يقول: ما حكم من يقبل نهوض زوجته أي الثدي ويقوم بعض رؤوس الثدي أثناء بداية الزواج وكذا إلى آخره؟ هل في ذلك شيء أم لا؟
لا 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 في هذا شيء. لا 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 في. تحويل الثدي أو عضها أو ما في شيء. أو مص هكذا من باب المداعبة. أما شرب اللبن اللي الحليب اللي فيه تركه أولى، تركه أولى، ترك شرب اللبن أولى. نعم. وأما إذا التقبيل أو مص ما بدون شيء أو عض اللعب ما في شيء يؤذي، ما في شيء. نعم.
يقولون إن للزواج صلاة ويسمونها سنة أو سنة الزواج، وهي قبل الدخول أي قبل المجامعة، ويقولون تصلى ركعتين أو تصلي ركعتين ومن بعدها الدخول، أفيدونا مشكورين.
يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، الأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليه.
يقول: أتأخر في الصباح من صلاة الصبح وأصليها فائت، وذلك بسبب النهوض من النوم متأخرا وأنا لست متعمدا ولا أحس بنفسي إلا والوقت فائت، ما حكم ذلك؟
الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت، فالواجب عليك أيها السائل أن تضع ساعة تنبهك وقت الصلاة، إذا لم يكن عندك منبه من زوجة جيدة أو غيرها تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت، أما التساهل في هذا فلا يجوز وأنت آثم بهذا التساهل.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ورداي محمد من جمهورية مصر العربية ومقيم في الإحسان العمل، والمرسلة سهيلة عبد المجيد، والمستمع حسين سليمان الخدوري المالكي من خميس مشيط، وأخيرا رسالة الأخ خضر محمد إبراهيم من العراق من نينوى. وقد عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.